الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة. في الفقه الحنبلي قد وصلنا إلى ماذا؟ إلى فصل، وتجب أي الزكاة. قد أخذنا زكاة بهيمة الأنعام، وأخذنا ما يتعلق بها، وقلنا بأن الزكاة تجب في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، وفي النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض إذا كان حبا وثمرا، وفي الخارج من الأرض إذا كان ركازا ومعدنا، أو يقال أربعة أشياء، والخارج من الأرض يتضمن هذا وذاك. يبقى زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم على ما مر معنا، زكاة النقدين الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض، هذه الأربعة أصناف التي تجب فيها الزكاة، وتجب الزكاة فيها بشروط وليست مطلقة، بشروط. نعم. قال: فصل، وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، ونصابه خمسة أوسق وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيضر، يعني كالجرن وكذا ونحوه. قال: تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. في كل مكيل مدخر خرج بذلك ما لم يكن حبا مكيلا أو مدخرا، كالخضروات والفواكه والقصب والبنجر وغير ذلك من هذه. تعرفون البنجر؟ أهل طنطا تعرفون البنجر؟ ها؟ تعرفون البنجر؟ أيوة نعم. فهذا على الصحيح، وهو قول الجماهير أن الزكاة تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، ولا تجب في الخارج من الأرض كله. وهذا ما ذهب إليه الأحناف. الأحناف ذهبوا إلى أن الزكاة تكون في كل الخارج من الأرض، واستدلوا على ذلك بالعمومات. استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كل الخارج من الأرض. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أي في كل ما سقت السماء العشر. فأخذوا بهذه العمومات وقالوا: تجب الزكاة في كل الخارج من الأرض. عندك أرض مثلا بنجر، عندك أرض قطن، عندك أرض قصب، عندك أرض قمح، أرض أرز، لا فرق بينها، خضروات فواكه، كل الخارج من الأرض تخرج نصف العشر. إذا كانت أشياء تباع بالأموال زي القصب أو البنجر أو غير ذلك، فإنك تخرج نصف عشر الأموال. هذا قول الأحناف، هذا هو قول الأحناف. وذهبت الجماهير إلى أنه لا تكون الزكاة واجبة إلا في كل حب يكال ويدخر، واستدلوا على ذلك بأدلة قولية وعملية. من القولية قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة فيما يوثق، والوثق 60 صاعا في خمسة، فالمجموع 300 صاع، والصاع أربعة أمداد يبلغ بالوزن مثلا بالدقيق وبالبر الجيد كيلوين وأربعين جراما. فإذا ضربت كيلوين وأربعين جراما في 300 كان المجموع بالوزن 600 كيلو وثلاثة عشرة كيلو وثلاثة عشرة كيلو، هذا إذا كان بالوزن. وإذا كان بالكيلة، بالكيل يعني، فما يبلغ أربعة أراضيب وكيلتين تقريبا، أربعة أراضيب وكيلتين تقريبا، فما يبلغ ذلك ففيه الإيه؟ ففيه هذا النصاب. فقالوا بأن الزكاة ما تكون إلا فيما يقبل أن يوثق، لأن النبي قال ليس في مدينة خمسة أوثق صدقة. القصب ما يوثق، يعني ما ليس يكال، ليس يكال، والبنجر ليس يكال. فمعنى ذلك الزكاة تكون في هذا فقط. وأيضا استدلوا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، فإن النبي ما ثبت عنه أنه أخرج الزكاة في الفواكه وفي الخضروات، ولو كانت الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض لأخرج النبي الزكاة من الخضروات والفواكه، ولكن النبي ما أخرج. فدل هذا على أن العموم الموجود في قوله فيما سقط السماء، هذا العموم مخصوص بكل حب يكال ويدخر، وليس عموما مطلقا. وهذا القول هو الصحيح. وأما ما ذهب إليه الأحناف فإنهم قد أهملوا مخصصات هذه العمومات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه النصوص، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من كل الخارج من الأرض، لا خضروات ولا فواكه، ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كل حب يكال ويدخر. وشرط ملكه وقت الوجوب. وقت الوجوب هو ماذا؟ هو شداد حب وبدو صلاح ثمر. من يجب عليه الزكاة؟ يجب عليه الزكاة هو مالك الحب وقت اشتداد، ومالك الثمرة وقت بدو صلاحها. أما أنا لو اشتريت مثلا حبا في بيضره أي في الجرن ما يجب عليه الزكاة، إنما الزكاة تجب على صاحب الحب الذي باع. فينظر هنا إلى ماذا؟ إلى وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ وقت الوجوب وقت شدد الحب، ووقت الإخراج يوم الحصاد. فوقت الوجوب غير وقت الإخراج. وقت الإخراج عند الحصاد، وقت الوجوب إذا شد الحب وبدأ بدو صلاح الثمرة. ولا يستقر يعني هذا الوجوب إلا بجعلها في البيضر، أي إلا إذا دخلت إلى جرنها ودخلت إلى مكان حصادها. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، ما سقي بالمطر فلا مؤونة فيه، فهذا فيه العشر. وأما ما سقي بالنواضح وسقي بالكلفة فهذا فيه نصف العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وديت صفحة مش صفحة
ما حكيتش متى شحن هي زمين.
فإذا ما كان فيه كلفة فهذا فيه نصف العشر، وما كان بغير كلفة فهذا فيه العشر. ونصف فيما سقي بها، وثلاثة أرباع فيما سقي بهما. يعني لو كلف نصف الزرعة وكانت مجاني وكان نصف الآخر مجانيا فإنه يقسم الأمر بينهما فيكون ثلاثة أرباع. طيب يخرج نصف العشر أو العشر، يخرج نصف العشر بعد حسن المصاريف ولا قبلها؟ يعني رجل أنفق على زرعه مالا في تقاوي، في مبيدات، في كذا، في قيام اليد العاملة بالتنظيف أو كذا، هل يا ترى يخرج نصف العشر بعد الحسم هذا أو قبله؟ الجواب هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يخرج القدر الواجب عليه وهو نصف العشر دون نظر إلى ما أنفقه، لأن ما أنفقه أصلا قلل النصاب من العشر إلى نصف العشر، هو روعي في نفقاته. لماذا قلت الزكاة من العشر إلى نصف العشر إلا النفقة؟ فنظر لنفقته كان الذي يجب عليه إخراجه هو نصف العشر وليس الإيه؟ وليس العشر. طيب مسألة، لو أن رجلا يزرع أرضك بالنصف، أنت لك النصف ولو النصف، هل نصف العشر هذا كل يخرج نصف العشر عن حقه؟ نعم، كل واحد يخرج نصف العشر عن حقه. طيب هل النصاب العام يعني مثلا لو قلنا بالوزن ما بلغ 613 كيلو، طيب الأرض أخرجت 800 كيلو، 800 لو قسمنا 800 هيكون نصيب كل واحد كم؟ 400. بلغ النصاب ولا ما بلغ؟ لم يبلغ. طيب هل يعتبر النتاج العام اللي هو 800 وقد بلغت النصاب، أو يعتبر حصة كل واحد؟ قولي يا عبد الرحمن، يعتبر نصيب كل واحد. يعني ما يعتبر العام 800 بلغت النصاب في عمومه، ولكن حق كل واحد 400، فلا يعتبر النصاب العام، إنما يعتبر نصاب كل واحد فيما أخذه. فإذا كان نصابك 400 فلا تخرج الصدقة من هذا، بل تخرج الصدقة إذا بلغ نصيبك 600 فما أزيد. وفي العسر فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. يعني نصف الزرعة ونصف الزرعة، يقول إن تفاوت اعتبر الأكثر، يعني نعطي ثلاثة الأرباع أو العشر أو النصف للأغلب. وفي العسر العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. طبعا العسل في خلاف بين أهل العلم، هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب الزكاة؟ والراجح أنه لا تجب الزكاة فيه لعدم ورود نص صحيح في هذا. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلي. المعدن إذا خرج من أرضك فإن فيه ربع العشر في الحال، ما يشترط له الحول، ما يشترط له الحول، وتكون زكاته زكاة المال. أما الركاز وهو دفن الجاهلية اللي هو الكنز، لكن قال دفن الجاهلية يعني عليها علامة الجاهلية، هذا من عهود الفراعنة وكذا. أما إذا كان عليه علامة الإسلام، يعني واحد مثلا وجد في كنزا في بيته، هذا الكنز عليه مثلا الملك فاروق، صور الملك فاروق وكذا، هذا لا يعتبر إيه ركازا، دي حكمها حكم اللقطة يعرفها، لأن هذه في إيه في دار الإسلام، هذه حكم اللقطة. يسأل صاحب الأرض، تعالى صاحب الأرض السابق من 100 سنة، تعالى هل ضاع منك شيء أو غير ذلك. أما دفن الجاهلية ماله صاحب، عندنا كنز مثلا من 5000 سنة، ماذا نصنع في هذا؟ يبقى أنت تملكه ثم تخرج عنه الخمس مباشرة، وهو أعلى نصاب يخرجه المزكي، أعلى نصاب الخمس. ليه؟ لأنه بلا مؤنة، واحد بيحفر طلع له كنز، فهو لم يتكلف في ذلك، لهذا كان أعلى نصاب يخرجه. ولهذا إذا تدبرنا الأنصاب التي يخرجها المزكي، العشر ونصف العشر وربع العشر والخمس، نجد أن هذا على حسب التعب والبذل من الإنسان، فكلما كان تعبه أعلى كلما كان النصاب الواجب عليه إيه أقل، كلما كان النصاب الواجب أقل. إيه؟ إيه نعم، صلى طبعا زكاة الخمس، ما ده اللي إحنا بنقول، أخرج أثرا من الأرض أيما نعم يجب عليه الخمس مباشرة. ولكن مسألة بقى الأثر وبيعها وكذا وتملكها، هذه مسألة أخرى، وما الذي يباع منها وما الذي يباع هذه مسألة أخرى. إحنا بنقول في الركاز الخمس. طيب لكن هل الواحد إذا وجد في بيتي، إذا وجد في أرضي، إذا وجد هذا، والدولة الآن لها شرطها وهي منع الناس من تملك ذلك، بل إذا وجدت ذلك في أرضك وجب عليك إبلاغ الدولة بأنه في أرض كذا وكذا وكذا، هل يا ترى يجب على الإنسان أن يبلغ الدولة في هذا أم لا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. طبعا الأصل أن الإنسان ما يجده في أرضه أو في بيته فهو له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للدولة نصيبا إيه نصيبا في ذلك، لكن لم يجعل الدولة نصيبا في ذلك على على الوجوب أي أن الدولة يحل هذا أم لا. فإذا اجتهد الحاكم مثلا وفي جعل هذا شرطا، لأن الناس لو ترك بعضهم لبعض في هذه المسألة فإن الناس قد يقتل بعضهم بعضا. أنا ما أعرف إن النجار عنده مثلا هذه الآثار التي قد تبلغ ملايين ومليانة، فقد أعتدي عليه وقد أقتله وقد أخذها منه، وقد يحصل من ذلك الاعتداءات العظيمة. لهذا قد يغلب جانب السلامة من هذا الجانب وأن يجعل ذلك للدولة. لكن من جانب آخر الدولة إذا أخذت هذه الأشياء فمنها ما تعظمه وتجعله نصوبا تبقى كالأحجار وغير ذلك، وهذا أصلا من تعظيم آثار الجاهلية. ومنها ما قد يستفاد من بعض الأشياء المالية، أما الأصل تجد تماثيل، تجد أشياء من أحجار تجعلها الدولة آثارا لها، ولا ينبغي أصلا للإنسان أن يحتفظ بهذه الأشياء اللي هي أثرية، لأن ذلك من تعظيم آثار الجاهلية. فمن جانب من هذا الجانب أيضا استعمال الدولة لهذه الآثار استعمال غير مشروع. فهل يا ترى يدخل هذا في باب طاعة ولي الأمر أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لو وجد شيئا يسيرا، يعني بيحفر وجد مثلا قطعة أو قطعتين أو كذا، هذا ما يحتاج أن يبلغ في ذلك الدولة. أما إذا كان الأمر واسعا وكانت المسألة كبيرة أو كذا، فإنه يبلغ الدولة لكن بعد أن يتخلص مما لا يجوز الاحتفاظ به. يعني مثلا الأصنام إذا وجدت تماثيل أو كذا أن يطمسها ويذهب معالمها، وأما الأحجار وغير ذلك فإنه يتلفها ثم بعد ذلك يبلغ الدولة عن هذا الأمر. هذا حفظ لدماء الناس وحفظ أيضا لأرواح الناس، لأن التوسع في ذلك قد يفضي إلى شر عظيم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أنه يحثر عن جبل من ذهب فتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199 رجلا. فالإنسان ما يدري قد يحصل هذا وتكون فتنة واقتتالا. لهذا نقول الأصل أن ذلك راجع إلى الدولة إذا كان شيئا عظيما، أما شيء يسير فهذا يعني ما يستحق، لكن على الدولة أن تستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يعود على المسلمين بالنفع. أما تعظيم الآثار والمتاحف وغير ذلك فليس من الإسلام في شيء، فإن تعظيم آثار الجاهلية أمر يتصادم مع الإسلام. نحن لا نعظم شيئا من هذه الأصنام والأحجار وغير ذلك، نحن لا نعظمها بل نكسرها ونهدمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك علي بن أبي طالب والحديث عند مسلم، لما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى ما في صورة تضعها إلا تطمس، لا باحث شفسوت ولا أحمص ولا كذا، كل هذا يطمس، ما عندنا شيء من هذه المعاني. يقول لك بقى حضارات وما حضارات وكذا، كلها حضارات موهومة، حضارات أحجار ما ينتفع بها الإنسان. إنما حضارتنا وقوتنا وعزنا راجع إلى النبي والصحابة، راجع إلى الكتاب والسنة. لا يحق لنا أن نتمسك بأسس المجد والعزة فليس في أحجار وليس في فراعنة وليس في إغريق وليس في كذا، إنما قوتنا وعزتنا فيما قاله الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولهذا الحقيقة مسألة الآثار من المسائل المشكلة، ونتمنى أن يخرج فيها الحقيقة بيانات، ولعلنا يعني نحاول في ذلك أن يخرج منها بيان من هيئة كبار العلماء بالسعودية أو من لجان الفتوى، لأن المسألة متنازعة ومشتبهة من نواحي عديدة. إن قلنا هي لولي الأمر فإن استخدام ولي الأمر لها ليس استخداما شرعيا، وإن قلنا هي للأفراد فإن ذلك قد يؤدي إلى إراقة الدماء. ولهذا يعني إلى أن يصدر من ذلك شأن فإننا نقول الأمر اليسير السهل هذا لا بأس به، والأمر العظيم بعد إتلاف ما لا يحق استخدامه هذا يرفع فيه إلى الدولة وتأتي الدولة وتستلمه، لأن غالبا تكون المنطقة وليس المكان هذا، تكون المنطقة منطقة إيه؟ هذه المنطقة حاوية لهذه الآثار. نعم. للمالك، للمالك، لأن هذا إنما هو مستأجر للحفر، فهي للمالك لصاحب الأرض. فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 100 درهم. 20 مثقال، المثقال يبلغ 70 حبة من شعير، زنة 70 حبة من شعير، وقد وزنها العلماء، فمنهم من أوصلها إلى 4 جرامات وربع اللي 70 حبة، ومنهم من أوصلها إلى 3 جرامات ونصف وعليه، فيكون 20 في 4 وربع تساوي 85 جراما عيار 24. هذا إذا حسبناها بالإيه؟ على أنها، على أن 70 حبة تساوي 4 جرام وربع، وإذا حسبناها على 3 ونصف فيكون النصاب 70 جراما من الذهب عيار 24. والجماهير، جماهير المعاصرين، على أن زينة ذلك تساوي 85 جراما، هذا بالذهب العيار 24. بعيار 21 تبلغ 97 جراما، 97 جراما. بعيار 18 تبلغ قرابة 113 كيلو جراما، 113 جرام، إذا هذا من عيار 18، 97 هذا من عيار 21، 85 هذا من عيار 24. طيب، هذا بالنسبة للذهب. بالنسبة للفضة نصابها 100 درهم، ويتبلغ بالجرامات الآن 595 جراما، 595 جراما. يبقى النصاب عندنا بالجرامات في الذهب المتداول عندنا 21 غالبا، يعني 21 مثلا، ده الذهب أكثر ذهب متداول، ده 97 جرام. فاللي عنده مال يساوي هذا، أو امرأة تريد أن تخرج عن زكاة الحلي عندها 97 جراما، فيكون النصاب 97 جرام. 18 هذا 113 إيه؟ 113 جرام، 113 جرام. الفضة 595 جراما. قال: ويضمان في تكميل النصاب، يعني لو كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، يعني مثلا عندي، مثلا عندي 60 جراما أو 70 جراما من ذهب 21، وعندي 400 جرام من الفضة، فيقول ويكمل بعضهم بعضا. هذا يكمل إيه؟ هذا يكمل هذا، لأن هذا ثمن وهذا ثمن والعلة واحدة، وهذا مال وهذا مال والعلة واحدة، فيكمل. أما إذا بلغ كل واحد منهما النصاب فلكل واحد إيه؟ نصاب الخاص به، طالما بلغ النصاب، طالما بلغ النصاب. نعم. لو ما بلغش النصاب خلاص، إذا هو يخرج من نفسه، هذا رجل متطوع ما في إشكال، حتى لو عنده 10 جرامات وعايز يطلع زكاة أو عايز يطلع كذا، هذا ما أحد يلزمه، لكن هو يريد من نفسه ما في إشكال. نعم. أجناس مختلفة. أيوة، يعني الإبل ده جنس، والبقر جنس، وهذا جنس، لكن دول مال، العلة فيهم واحدة ثمنية. ثمنية دي فلوس زي الفلوس، هذه مال يتعاملون بها بالدرهم والدينار، زي عندنا دلوقتي ريالات وجنيهات. عندك بالريالات ما بلغ وبالجنيهات ما بلغ، تعمل ايه؟ تكمل الريالات مع الجنيهات، تكمل الريالات مع الجنيهات. زي اللي عنده عروض تجارة، تمام؟ قيمة العروض لا يبلغ 85 جرام، يبلغ 70 مثلا، وأنا عندي مال في البيت، عندي المال في البيت ده لا يبلغ النصاب، ماذا نصنع؟ أجمع المال عندي في البيت على عروض التجارة، على عروض التجارة، بحيث أنه يكمل النصاب. ففي حالة نقص النصاب يكمل عروض، تكمل عروض التجارة بالمال، يكمل الذهب بالفضة. في حالة تمام النصاب لكل واحدة إيه نصابها؟ الإيه؟ نعم، إذا كان عندي مال ده في حالة إيه؟ إذا نقص النصاب. أما النصاب كامل فأنا بطلع على المال عندي وبطلع على الذهب اللي عندي، أو عروض التجارة تقيم مثلا بالمال، إذا بلغت نصابها أدي نصاب عروض التجارة وعندي مال. إذا ما بلغ نصاب المال، يعني مثلا عندي تجارة ب100,000 جنيه، يبقى بطلع زكاة عروض ال100,000 جنيه. عندي مثلا مال 10,000 جنيه أو 5,000 جنيه مثلا يعني، فإذا فرضنا ما بلغ النصاب يبقى لا يضم إلى عروض التجارة، فقط أخرج زكاة عروض التجارة، وأما المال الذي عندي لا أخرج عنه زكاة. يبقى إمتى يضم؟ إذا نقص. نعم. والعروض إلى كل منهما، العروض عروض التجارة إلى كل منهما، يعني إلى إيه؟ إلى الذهب وإلى الفضة زي ما قلنا. طبعا الآن إحنا ما صار عندنا نتعامل بالذهب والفضة، حل محل ذهب والفضة عندنا إيه؟ الفلوس، الأموال، الأموال الجنيه والريال والدرهم والدينار وغير ذلك، هذه التي صارت إيه عندنا. طب عندي فلوس أخرج زكاتها إزاي؟ أقول في الذهب ما يساوي 97 جرام، أشوف الذهب بكام اليوم وأضرب سعر الجرام في 97. في الفضة الجرام بكام؟ بكذا، في 595 جراما. طيب سؤال بقى وهو المهم، إذا بلغ عندي ما أشتري به 595 جراما من الفضة، يعني مثلا الفضة مثلا وليكن مثلا 5 جنيه مثلا المتوسطة مثلا، في 595 يعني مثلا في 600، فيكون النصاب 3000 مثلا، 3000 بالذهب 97 في كم مثلا الذهب الآن مثلا 300، يبقى هيطلع عندي أكثر من 30,000 جنيه. طيب أنا ما أنا عندي 10,000 جنيه، عندي 10,000 جنيه، أطلع الزكاة بناء على نصاب الفضة يبقى أنا زايد، ولا ما أخرجها بناء على نصاب الذهب؟ لأن هناك تفاوتا بين هذا وبين نصاب الذهب، أطلعها بناء على إيه؟ على الذهب. طيب طب هو الجنيه ده بكام دلوقتي؟ ها ودي يا محمد؟ نعم، بالأحظ للفقير، هذا هو الأصل الحقيقة، وده اللي بيتكلم فيه الفقهاء، أننا نقوم بالأحظ للفقير. الأحظ إن إحنا نجعل نصاب ذهبا ولا فضة؟ فضة، عشان كله بقى يروق، يعني 3000، واخد بالك بدل من الرقم المرعب ده 30,000، مين اللي عنده 30,000 النهاردة؟ قال لا يعني لكن اللي بالنسبة للفضة 3000 ماشي، يعني الأمر إيه سهل شوي. هذا هو الأصل الذي يتكلم فيه الفقهاء، لكن بعض أهل العلم يرى الحقيقة أنه إنما يكون بالذهب، وحجته في ذلك إيه؟ حجته في ذلك أن الفضة ما عادت ميزانا للتعامل العملة العالمية. يعني الآن الأمور بتقدر بالذهب، ولهذا تجد الذهب يمشي مع الدولار، يمشي مع اليورو، يمشي مع كذا، يعني العملة العالمية نفسها، إنما يتحكم فيها مسألة الإيه؟ الذهب والكذا. غير الفضة، ما أحد يلتفت أن تعد الفضة تقيما لشيء. يعني مش نقول مثلا 56 درهما من الفضة أو 11 جنيه ومثلا سبعة أو ثلاثة أسباع زي بيقولوا في إذا قيمناها بالذهب والفضة. فقال لك الفضة لم تعد تقييما لعملة عالمية، إنما الذهب هو الموجود الآن تقييم لعملة عالمية، وعليه يبطل الفضة ونجعل الأمر مبنيا على الذهب. في النفس من ذلك شيء، وإن كان يعني هو له من جهة النظر شيء من القوة، لكن في النفس من ذلك شيء. والشرع قد جعل ذلك، وهو يعلم أنه سيأتي يوم ما أو يأتي يوما ما ما تتغير الأقيام، ومع ذلك لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إيه من ذلك شيئا. فيبقى الفضة هي الفضة، ويبقى الذهب هو الذهب، وقيمة الفضة وقيمة الذهب، لا سيما أن ذلك الأحظ للفقير. والفقهاء يرجحون من جهتين، يرجحون من جهة قوة الدليل، ويرجحون من جهة تحقيق المصلحة. فحيثما كان الدليل قويا والمصلحة مترجحة فإننا نقدم من هذا. فإذا نظرنا إلى الدليل فإذا هو الأصل الذهب والفضة، وإذا نظرنا إلى تحقيق المصلحة فإننا نجد أن مصلحة الفقير تتمشى مع القول بأن الفضة معتبرة في هذا. وعليه وعليه، فمن عنده مال يساوي 600 جرام إلى 5 في الفضة فإنه تجب عليه الإيه؟ تجب عليه الزكاة. والواجب فيها ربع العشر، يعني عن كل 1000 تخرج كم؟ 25 جنيها. والحمد لله الذي جعل لنا ما نخرج في به ربع العشر، غيرنا ينتظر هو ربع العشر. احنا عندنا مثلا سنستشعر هذا، ولهذا الشيطان يأتي على الربع العشر ويجعله روحك وحياتك كأنما تخرج روحك. الحمد لله أن من الله عليك بالمال الذي صرت تخرج ربع العشر، ولست أنت الذي تأخذ ربع العشر. نعم. العروس إذا كان عنده مال وقد ادخر وحال أي الحول يخرج الزكاة. فكل مال يدخر في هذا فإنه يخرج عليه الزكاة، حتى لو اشتري به أثاثا أو يشتري أو يدفع مهرا، طالما حال عليه الحول يبقى يجب عليه فيه الإيه؟ الزكاة. نعم نعم. ذهب الحلي هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، هو واجب أو مستحب حلي المرأة؟ الأئمة الثلاثة على أنه مستحب ولا يجب، وذهب بعض العلم إلى وجوبه، واستدلوا على ذلك بأدلة، والذين ذهبوا إلى الاستحباب أيضا استدلوا بأدلة، والذي يترجح وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة في عدم وجوب ذهب الحلي، إلا أن الأولى لو أخرج مستحبا خروجا من هذا الخلاف فلا بأس ولا حرج، لكن ما يجب على الناس في أموالهم شيء إلا بنص واضح في هذا. نعم. الزوج ماله؟ هيجب على الزوج ليه؟ هو الولي، والولي ماله؟ احنا اللي بيخرج مالك الذهب، مالك الذهب الزوج ولا الزوجة؟ إذا كان الزوج حول ماله هو إلى ذهب وقال بسيفي يديك حتى نحتاجه مثلا بدل ما يضع المال وضعه ذهبا، يبقى الزكاة تكون واجبة على الزوج، أو ده صداقها فإن الزكاة تجب على الإيه؟ على المرأة المالك للذهب. وأبيح لرجل من الفضة خاتم قبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف يعني بالنسبة للرجل أما الفضة فما في بأس أن يستعمل الرجل فضة من الخاتم وغير ذلك، وأما الذهب فحرام على الرجال، لا يجوز للرجل يستعملها شيء إلا قال قبيعة سيف، لأنه قد ورد، ولأن مواضع الحرب وهذا قد يكون فيها الظهور بمظهر الطرف والعجب وكذا قد يكون مستحبا من هذا الوجه. وما دعت إليه ضرورة، الرجل ما يلبس الذهب إلا عند الضرورة كأنف، وذلك الحديث عرفجة لما انكسر أنفه واتخذ أنفا من فضة تعفن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتخذ أنفا من ذهب. فإذا كان على وجه الضرورة والاحتياج، ومثل السن، إذا احتاج الإنسان إلى سن للذهب لعدم وجود مادة تحل محله فلا بأس. أما إذا اتخذ ذلك زينة، يعني اتخذ سنا من ذهب للزينة هذا أفضل وشكله جميل، فهذا لا يجوز. إنما اتخذ لأن الطبيب قال ما يصلح معك اللثة مثلا إلا مادة الذهب فهذا لا بأس ولا حرج. كذلك الأنف، هذا لا بأس ولا حرج إذا اتخذه أنفا من ذهب. ولهذا العلماء يقولون عمليات التجميل هذه على قسمين، ما أريد به التجميل والتحسين فهذا لا يجوز، وما أريد به إزالة عيب وعلاج عيب فلا بأس به. يعني مثلا رجل عنده شفة، ولد مقطوع الشفة، مقطوع الشفة، فقاموا بإجراء عملية تجميل له من أجل إصلاحها، هذا لا بأس. لكن رجل مثلا شفته معتدلة كويس وأنفه كذلك، لكنه يرغب في أنف أصغر من ذلك وفي شفتين أرق من ذلك وهكذا، فكلما يعجبه شيء يذهب إلى الطبيب ليسوي له هذه العملية لتجميله وتزيينه. أو المرأة كذلك مثلا، فهذا لا يجوز. فما كان لإزالة العيب وعلاج العيب والضرر فلا بأس ولا حرج، وما كان من أجل تجميله فلا يجوز. فالرجل له أن يضع السن من الذهب إذا لم يكن غيرها، ويتخذ الأنف من الذهب إذا لم يكن غيرها. نعم. والحرام، ولهذا ساعة من ذهب لا تجوز، قلم من ذهب ما يجوز، نظارة من ذهب ما يجوز، طب نظارة مطلية بالذهب ما يجوز، قلم مطلي بالذهب لا يجوز، ما تأخذ أي شيء. لكن لو ساعة فيها بعض الأجهزة من الداخل فيها قطعة ذهب من الداخل، هذه لا بأس بها، لا بأس إذا كانت من الداخل هذا لا بأس به. نعم. الصحة زكاة الذهب لا هيجيك بقى عروض التجارة إن شاء الله، سيارة الأجرة ما فيها زكاة إلا في أجرتها إذا بلغت نصاب حال عليه الحول. وطبعا لا يوجد سائق الآن عنده أجرة تتحصل وتبلغ النصاب يحول على الحول، اللي بيجيبه من هنا بيحطه فيها إيه منه وإليه، إلا ما بقي له من شيء يأكل به في يومه أو يشربه في يومه فقط. نعم. نعم. يعني التحايل يعني، لا هو إن كان يرى الوجوب، إن كان يفتى بالوجوب أو كذا فهذا من التحايل هذا حرام لا يجوز، والعلماء نصوا على هذا. إذا أنقص الإنسان النصاب من أجل التحايل على هذا فهذا لا يجوز. الإيه؟ هو لا يجب على ذلك، لا يجب عليه ذلك عموما. وقال وللنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، أما المرأة فلا تتحلى بما شاءت من الذهب والفضة. قال سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، والنبي قال هذان حلالان لنساء أمتي حرمان على رجالهما رجالهم. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وجلس عليه وكان في يده خاتم من ذهب فألقاه فألقى الصحابة خواتمهم. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي لقي رجلا بعد التحريم بقى لقي رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه وقال أيعمد أحدكم أن يجعل في يده جمرة من نار أو أن يضع في يده جمرة من نار؟ فقال ثم مضى ورماه. فقال الصحابة خذه فانتفع به. فقال الرجل ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فالمرأة ما جرت به العادة لا بأس بذلك، لكن مع ذلك يكره المرأة أن تغالي في هذا بحيث تكسر قلوب أخواتها، مثل ما يجري في بعض البلدان أن المرأة تلبس حذاما من ذهب يوم عرسها، حزام من ذهب يعني يبلغ كم قدر هذا، فهذا في كسر لقلب الفقيرات وكسر لقلب الأخوات، لكن ما جرت العادة به فلا بأس، تتحلى في أذنيها في صدرها في يديها تتحلى بهذا إذا كان من عادة النساء الخلخال الذي يكون في اليد هذا الذهب المحلق، وما كان من ذهب مقطع كان تجعله مقطعا تجعل على الرأس في الشعر أو تجعل على الصدر أو غير ذلك كل ذلك من المباح أيضا. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية عارية أو عارية تشديد الياء. ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال، المرأة إذا كان عندها ذهبها إن كانت تتحلى به أو تعطي عارية لمن تريد فهذا لا زكاة فيه، وأما إذا كانت تؤجره ففيه الزكاة، إن كانت تؤجره ففيه الزكاة. لا عليه نفسه. نعم. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، بالأحظ للفقراء منهما يعني من إيه؟ من الذهب والفضة، كما قدمنا قلنا لكم بأن كلام الفقهاء مبني على هذا. وتخرج من قيمته يعني التجارة عروض التجارة بتقوم بالذهب والفضة على حسب الإيه؟ الأحظ، وتخرج من قيمته ليس من عينها، عروض التجارة يخرجها من ماذا؟ من قيمته لا من المال لا من الأثاث. يعني مثلا واحد عنده محل أحذية هل يجوز له أن يخرج زكاة أحذية؟ أو عنده موديلات صارت قديمة؟ الأصل لا، الأصل ما يجوز، لكن من العلماء من جوز ذلك إذا كانت في مصلحة الفقير، وإذا كانت مثلا كان يكون مثلا الرجل الذي الفقير إن أخذ المال بددها أو كذا فأعطاه شيئا يعلم أنه محتاج إليه فلا بأس ولا حرج. لكن جماهير على أن عروض التجارة لما قومت بالمال كانت زكاتها منه، كانت زكاتها منه وليس من أصل إيه؟ وليس من أصل العروض، وإنما يكون من المال الذي قومت به. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، أي بنى على حول إيه؟ وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بلى على حوله، يعني على حول إذا المال، لو يعني عندي مال وبعدين اشتريت أنا إيه عروض تجار، أنا عندي في بيتي 100,000 جنيه، 100,000 جنيه لابد أن يحول عليها الإيه الحول حتى تجب الزكاة. طب أنا جيت في نص السنة نصف السنة واشتريت شيئا أتاجر فيه، الحول بقى بيبدأ هنا، يعني اشتريت مثلا ب100,000 جنيه فتحت مشروع ب100,000 جنيه، طيب الحول بقى هيبدأ من ايه؟ من شراء العروض ولا من اصل المال؟ من اصل المال، من اصل الايه؟ لان العروض عبارة عن ايه؟ عن مال، خلاص المال مأول. زي واحد مثلا عنده مال ويشترى قطعة ارض للتجارة للبيع، عنده مثلا 500,000 فبعد 6 أشهر اشترى قطعة أرض ب500,000. طيب على رأس حولي النصف مليون لما كانوا مالا، ولا على رأس حول الحولي من يوم أن اشترى قطعة الأرض؟ لا، من أصل المال، لأن قطعة الأرض مال والتجارة مال، فالحول واحد. نعم، تمام، ما معوش فلوس سنة 2 3 4 5، إذا باعها حسب ما عليه وأخرج زكاة 5 سنين 4 سنين 3 سنوات وهكذا. إذا لم يكن معه مال فمتى ما باعها يوما ما يبقى يخرج الزكاة، بس بأثر رجعي، بأثر رجعي. كيف من الأصل؟ أي تقوم كل سنة، السنة الأولى عمل 600,000، السنة الثانية 650,000، السنة الخامسة 800,000. فيبقى عنده الأولى هو يجي على رأس الحل يقوم هذه الأرض بكم دلوقتي؟ تعمل 550,000، يبقى خلاص عمل عليه دلوقتي ربع لإيه العشر. السنة اللي بعدها ب600 يبقى ربع، وهكذا كل سنة بإيه بسعرها. قال فصل: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. صدق الفطر وتكون بس... أيوة يا شيخ. سيبنيها ولا سيبيعها؟ ما لم يجزم بالبيع فلا زكاة فيها، ما لم يجزم. فإن كان جازما بخلاف البيع أو كان مترددا فلا زكاة في ذلك، طالما ليس جازما بالبيع فلا زكاة فيها. ما عليه شيء، ما عليه، ما لم يجزم ما عليه. يعني يقول مثلا قطعة الأرض ديت ممكن ديت هبنها لابني، واخد بالك، وهو بقى حر، المهم هي بتاعته مثلا، لو حب بقى هو يبيعها، حب يبنيها، حب كذا. او مثلا انا ممكن اشوف لو مجلس المدينه قال ان هيضع مثلا خدمات معينه هبقى ابنيها، ما وضعش ابقى ابيعها الى اخره. ما لم تجزم بالبناء ما بالبيع فلا زكاة فيها، سواء بقى كان الجزم بخلافه او كان هناك الايه التردد. صدقة الفطر سميت صدقة الفطر لأن سببها الفطر من رمضان، ولهذا تجب بهلال أو بغروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو بهلال شوال، وهذا هو وقت وجوبها. فلئن ولد طفل قبل الغروب بدقيقة وجبت عليه زكاة الفطر على وليه، ولئن مات صائم قبل الغروب بدقيقة فليس عليه صدقة الفطر. المعتبر لحظة الغروب، لحظة الغروب من اللي موجود يبقى يجب عليه الزكاة، سواء كان حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، إذا كان مسلما حرا أو عبدا، رجل أو امرأة، صبي كذا إلى آخره. أما الجنين فقال يسن لأن عثمان كان يخرج عن الجنين، لكن لا يجب ولا دليل على الوجوب في ذلك. ليه؟ لأنه لم يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء حديث ابن عمر لما قال: فرض النبي صدقة الفطر على إيه؟ على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. خد بالك، فإذا لحظة الوجوب هي الغروب. طيب لو ولد بعد الغروب، وإحنا باقي معنا الوقت اللي هو إخراجها في وقت العيد قبل صلاة العيد، طب ولد بعد اللحظة الغروب مباشرة ليس عليه. احنا قلنا لحظة الوجوب اللي هي لحظة الغروب، فمن ولد بعدها فلا زكاة ولا صدقة، ومن مات بعدها بعد الغروب وجبت عليه، ومن مات قبلها لم تجب عليه صدقة. طيب هل يا ترى يشترط من يأخذ صدقة الفطر أن يكون صائما؟ أن يكون صائما لا ما يشترط، لأنها على كل ذكر وأنثى وحر عبد وصغير وكبير. من لم يصب فعليه أيضا إيه؟ لو زي ما قلنا من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تجب عليه ولا صيام عليه، بشرط إيه بقى؟ بشرط أن تكون فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلة العيد. يعني عندنا بس نفقة يوم زائد عن طعامك يوم العيد يبقى يجب عليك. طيب احنا ما عندنا يزيد علينا في البيت الا صاع واحد بس، يبقى نخرج عن الجميع ويجزى ان شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يدخل تحت نفقته، هذا قول الجماهير. وذهب بعض العلم أنها تجب على كل مسلم، لكن نقول إن كان للإنسان نفقة، يعني أنا مثلا طالب في الثانوية العامة أو طالب في الكلية وأبي ما زال ينفق علي وأنا داخل مع أكل في بيتي وأسكن في بيتي وكذا، ولكن لي مال خاص، فهل صدقة الفطر تجب على والدي ولا علي؟ الجماهير على الوالد ومن يعوله، ومنهم من قال تخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر عن كل من يجد، طالما أنا أجد حتى ولو كان الوالد ينفق علي تجب علي لأنني مخاطب بها. وهذا القول الراجح، هذا القول الراجح أن صدقة الفطر تجب على كل أحد، على المرأة، على الزوجة، تجب على الولد، تجب على كل أحد طالما أنه يجد. إذا لم يجد يبقى من يجد ومن ينفق عليه يخرج عنه. لو زوجة مطلقة فإما أن تكون في العدة وإما أن تكون خارج العدة. إن كانت داخل العدة فهذه تكون نفقته على الزوج إذا لم تجد، خرجت من العدة براءة، هي ليست زوجة أصلا، هي ليست زوجة. الأولاد على المنفق، من الذي ينفق على الأولاد؟ الأم ولا الأب؟ الأب، يبقى الزكاة تكون على الأب على المنفق. ما هو خلاص محمد على المنفق وتاخذ نفقة تاكل وتشرب، انما انا هاخد اكل واشرب واطلع صدقة الفطر وكذا، انت صدقة الفطر عليك كأب تنفق، اما النفقة اللي تاخذها اكل وشرب ولبس وغير ذلك. نعم نعم، اذا كان لحاجة لا بأس، يجوز ان اعطي الزكاة فرضا واحدا، ويجوز ان انا اقسم صاعي على اثنين ثلاثة، ما في اشكال. نعم. وانت تعرف ولا ما تعرفش؟ تعرف ان الزكاة معاه قبل العيد؟ هو آثم ولكن يخرجها وانت لا شيء عليك. لو أنت كلمته،
هو الوكيل عني، هو الوكيل عني، كلم الفقير اللي
ما في بأس،
بس ما خلاهاش ولسه عنده،
ما في بأس. لكن لو كلمه قبل الوقت وقال خلاص انت خلاه عندك لغاية ما اخذه، خلاص هذا صار وكيلا، ما في اشكال. نعم. لا كل سنة، كل سنة الزوج اخرج عن الزوجة. وانت لو اخرجت عني ما فيش اشكال. انت لو اخرج واحد عني خلاص ما فيش مشكلة. على ايه اللي هي مسألة ايه؟ ما في 30 مسألة هم، مسألة ايه؟ وهي غنية. انا بقول لو انت اخرجت عني انا كمان، انا مليار دير وتخرج عني ما فيش اشكال. ليه؟ المهم أنه يجب عليك صدقة فطر إن قام بها غيرك، ما في إشكال. زي ما لو أنا الآن وجب عليك الحج، أنت وجب عليك الحج وأنت رجل غني جدا، فأعطيتك أنا نفقة الحج، قلت هدية، خذ هدية،
رجعت حال النية تجب على
أيوة رجحت حالا، أيوة صح صح تجب عليك. لكن قام أحد متطوعا، احنا ما نوجب على غيرك. لاحظ خلي بالك، هو أنت الآن لما نقول الزوج يخرج عن زكاة زوجات الغنية، هنا نقلنا الوجوب من الزوج إلى الزوج؟ لا، لكن الزوج متطوع بس خلاص، المهم أنها تخرج. هذا مما من التصرف السيء عند بيت المال حينما يدخر هذه إلى ما بعد العيد، لا يجوز. وقت صدقة الفطر تنتهي به بالصلاة، ما يجوز هذا، لا تؤخرها، لا تؤخرها، ما يجوز. ولهذا البعض ذكر لي مسألة السنة ديت أو كذا، ما أدري، فيه جمعية يعني على مستوى مش عارف إيه بتجمع وبتدخل، أنت بتتصل عليها عبر الهاتف اتصال معين، هم متفقين مع شركة الاتصالات، المهم بيحصلوا عبر شركة الاتصالات الأموال، وطبعا شركة الاتصالات بتستفيد الايه الاتصال، يعني بدل انت تتصل عليهم لا تتصل عليهم شركة الاتصال بتقسم زي قنوات كده يعني. فطبعا بيجي لهم بقى مثلا بيبقى ليلة العيد بيجي اتصالات، يعني اخبرني ان ليلة العيد تقريبا كان عندهم حوالي 18 مليون جنيه المفترض ان هم بيجيبوا الايه الزكاة ويوزعوها، طبعا ما يسعهمش بذلك، هم بيفتحوا الباب مثلا قبل العيد بيومين او كذا، فاللي بيقدروا يجيبوه بيجيبوه، ولو ما يقدروش ايه يجيبوه ما بيعرفوش. فما حكم ذلك؟ هذا ما يجوز، ولكن كن وكيلا في حدود استطاعتك. اهلم 18 مليون جنيه ليلة العيد اوديهم فين واجيب لمين واروح فين، الا اذا كنت انا مستعدا قبل ذلك، وعليه هو فوت فرصة اخراجها في الوقت على كل احد. انا الان 18 مليون دي يعني كم؟ يعني مثلا ممكن يبقى عندك مثلا 5 مليون واحد، انا حينما تقول لي لا استطيع او تغلق الاتصال، انا ما استطيع، تجعل نفسك قبل العيد بيوم خلاص تمام، انا فرد استطيع ان ادبر صدقتي، لكن انت جمعية لا تستطيع ان تدبر صدقة 5 مليون واحد، فهذا لا يجوز. وتجب غروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، لحديث ابن عمر كنا نخرج قبل العيد بيوم او بيومين، اما من اخرج في اول رمضان فانها لا تجزئه، او في نصف رمضان فانها لا تجزئه قبل العيد بيوم او بيومين، الا اذا كان رجلا عاميا وافتاه من يثق في علمي وديني بهذا ففعل ذلك بناء على فتواه ولم يعلم الا بعد خروج وقتها، فهذا لا شيء عليه. أما إذا علم قبل خروج الوقت علم بالحق فيها فإنما أخرجه صدق له إن شاء الله، ولكن عليه أن يعيد صدقة الفطر لأنه لم يأتي وقتها إيه بعد. يقول ويومه قبل الصلاة أفضل. عندنا وقت جواز وعندنا وقت استحباب، وقت الجواز قبل العيد يوم أو يومين، وقت الاستحباب يوم العيد قبل صلاة العيد، من صلاة الفجر إلى صلاة العيد ده وقت الاستحباب. إذا كنت أنا أعلم الفقير مباشرة أروح أديله، ولهذا ما نخرج صدقة الفطر خارج البلد إلا عند الحاجة الماسة، إنما الأصل أخرجها لفقراء بلدي، فالفقير بجوار بيته أو في الشارع الثاني وأنا جاي من صلاة الفجر مجهز صدقتي أروح أعطيها له. طيب صدقة الفطر تكون في القيمة ولا في العين؟ يعني هل يجوز أن أخرج مالا في صدقة الفطر أم لا؟ طبعا دي المسألة المتنازع بها متنازع فيها عند أهل مصر كل سنة، يبدأ مسألة العشر الأخير إيه نطلع فلوس ولا نطلع حبوب ولا نطلع كذا، واخد بالك؟ والمسألة ينبغي أن نختلف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. والقاعدة عندنا يا إخواني أن العبادة إذا شرعت من جنس معين لا يجوز أن أغير هذا الجنس إلى جنس آخر، كالأضحية كالهدي من بهيمة الأنعام، ما يجوز أن أضحي أنا بدجاج أو بط مثلا، واحد عنده مزرعة دجاج يقول لك أنا بضحي بألف دجاجة، لا، ما يجوز. ليه؟ لأن الأضحية من جنس معين، بهيمة الأنعام كذلك صدقة الفطر من جنس معين. وجد المال على عهد رسول الله، لكن النبي لم يخرج مالا لما أخرج طعاما، فوجب التقيد بذلك فلا يجزي غيرها. وتكره في باقيه، أي في باقي اليوم، والصواب أنها تحرم ويحرم تأخيرها عنه، أي عن يوم العيد، والصواب أنها تحرم عن صلاة العيد. وتقضى وجوبا، أي من لم يخرجها فهو آثم لكن يجب عليه، لأنها دين في رقبته، يجب عليه أن يخرجها وهي دين في رقبته. نعم نعم خلاص ما في إشكال. لا 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 ما ليس عليه، يخرجها بفتوى علماء، بفتوى علماء أو بطريقة أهل البلد، وليس يصله أو ما سمع خلاف ذلك، لا حرج إن شاء الله. ويصاع من بر أو شعير أو سويقهما، سويق البر أو الشعير أو دقيقهما، أو طمر أو زبيب أو أقط. الأقط هو اللبن المجفف، لبن الماعز وكذا المجفف زي الشيبسي، فشيبسي البدو هو الأقط، شيبسي عندنا بطاطس، لكن شيبسي البدو هذا الايه اللبن المجفف، هذا الأقط. والأفضل طمر فزبيب فبر فأنفع، هذا عندهم. إنما الأفضل عندنا إيه؟ تمر. ليس عندنا قوت للآن. نعم العرب عندهم التمر قوت، ولهذا جاء عند ابن ماجه بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيأكلوا تمر، يفطروا تمر، وتغدوا تمر، وتعشوا تمر، ولهذا بيت لا تمر فيه جياع أهل، إنما فيه تمر ولا تنعي هما، زي عندنا فيه خبز خلاص، خبز وأي حاجة بقى تمشي حاجة. فزبيب، الزبيب عندنا نعمل مكسرات بس، امتى ناكل الزبيب؟ لا نقتد فيه، انما ناكل الزبيب امتى؟ مهلبيه مش عارف ايه بس. فلو واحد مثلا جاله طن زبيب في صدقه الفطر ما استفاد شيء عليه، فنقول قوت البلد الغالب هو الافضل. قوت البلد الغالب ارز مثلا، ارز هذا قوت البلد الغالب، فنخرجه ارزا. فان عدمت اجزأ كل حب يقتات، ويجوز اعطاء جماعات ما يلزم الواحده وعكسه، نعطي واحد صدقتنا أو نعطي صاعي لإيه؟ لجماعته. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. الزكاة واجبة على الفور أو على التراخي، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها واجبة على الفور، إلا إذا لم أتمكن، غاب عني مالي، المحاسب مات وأنا أحتاج شهر حتى أجرد، الفقير مش موجود وقال لي انتظرني انا مسافر وجاي بعد شهر، انما الاصل ان الزكاة تجب على الايه؟ على الفور. ويخرج ولي، ولي صغير ومجنون عنهما، ولي الصغير يخرج عنهما، يعني مثلا لو ان ابا مات ولو ترك عظيمة جدا وترك ولد عنده سنة واحدة، ففيه ولي على هذا الولد ناظر يعني، فانه يخرج عنه زكاته. وكذلك المجنون له مال، له ميراث، فوليه يخرج عنه، اللي هو الناظر عليه والقائم على مصالحه يخرج عنه. هذا الصحيح. وذهب بعض العلم إلى أن الزكاة لا تجب على الصغير، قال لأن هذا يدخل في التكليف، والصغير ما يكلف، والصواب أن الزكاة متعلقة بالمال لا بالبدن، فما تعلق بالبدن لازم فيه أهلية البدن، أهلية تعلق بك صلاة وكذا، في الوجوب يلزم أهلية إيه؟ البدن. أما ما تعلق بالمال فلا يلزم، مجنون غير مجنون، المهم الزكاة واجبة فين؟ في المال لا على البدن نفسه، البدن يلزم الأهلية، أما المال ما في أهلية. نعم. ثم قال رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، والصواب جواز ذلك، إلا أن الأولى أن تخرج في البلد، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، يخرج زكاة. أنا من بيلة كفر الشيخ، وأنا تجارتي في طنطا، أخرج الزكاة في طنطا بلد المال ولا في بيلة بدل البدن، بلد البدن؟ قال يخرجها في بلد المال، لأن الفقراء يتعلقون ببلد الإيه؟ المال. ولا والصواب هذا أو ذاك إن شاء الله ما في أشكال. وفطرته أن يخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. صدق الفطر. أنا رجل الآن سافرت العشر الأخير بأداء عمرة في مكة. هنا قلنا وقت الوجوب متى؟ غروب شمس آخر يوم. طب أخرج زكاتي صدق الفطر في مكة ولا في مصر؟ قالوا وقت وجوبها يخرجه الإنسان في البلد التي يكون فيه. فوقت الوجوب كان فين؟ في مصر، يبقى أخرجها في مصر. في السعودية، يبقى أخرجها في السعودية. ولو أخرجناها هنا أو هناك فالأمر واسع، لكن هذا هو الأفضل. ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها لحولين. تأخيرها لا يجوز إلا للحاج، تقديمها يجوز. مثلا رجل الآن يحتاج مني 10,000 جنيه عشان يتزوج أو عليه ديون وإلا سجن، وأنا ما معي مال أتصدق به، لكن لو قال لي زكاة ممكن أعطيه، لأن أنا مخرج الزكاة، مخرج الزكاة، بس زكاتي في رمضان، فهل ممكن أعطيه 10,000 وأحسبها من الزكاة إذا سويت حسابي في رمضان؟ الجواب لا بأس، لا بأس بالتعجيل، ولكن لا يجوز التأخير لحديث العباس في ذلك. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، هم الفقراء والمساكين، ومعروف الفقير هذا المعدم إنما يجد إلا قوت اليوم، والمسكين الذي لا يجد كفايته. يعني ممكن واحد يقبض 500 جنيه ولا تصح له الزكاة، واحد بيقبض 5,000 جنيه وتصح له الزكاة. 500 جنيه هذا رجل ما عنده نفقة ولا شيء بتكفي، 5,000 جنيه ومبتلى بولد كل أسبوع بياخد حقنة 1,000 جنيه ما عنده، فهذا تخرج له الزكاة، حيث إن النفقة لا تكفي فيعطى لذلك. يبقى المسكين يجد لكن لا يجد الكفاية، وأما السفينة فكانت لمساكين، يبقى عنده سفينة ولكنه مسكين. أما الفقير الذي لا يجد، والعاملون عليها إذا كانوا مكلفين من السلطان، الموظفون من السلطان، أما العاملون عليه إمام المسجد مثلا بيجمع الزكاة من الناس وزعه، ليس من العاملين عليه ولا يحل له أن يأخذ منها شيئا، إنما العاملون المكلفون منين؟ من السلطان. يبقى في هيئة جمع زكاة، إنما واحد مثلا بيلم في المسجد حتى لو كان فقيرا ما يأخذهاش، لأنه إيه؟ لأنه الآن هو وكيل، والوكيل يقوم مقام الشخص، إلا إذا قال يا جماعة أنا فقير تعطوني أبا أخذ منها ماشي. صبحي بيجمع، إذا كان بيجمع صبحي ما ينفعش، إنما بيجمعش يوديله صبحي فقير مسكين أدير من عموم المسلمين وهو أقرب. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه، إما أولف قلبه على الإسلام، إما أولف قلبه على الإسلام فيجوز ولو كان كافرا. ولهذا إذا سئلت متى يجوز دفع الزكاة للكافر؟ إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أو دفع شره، أو دفع الشر، ممكن أدفع شر الكافر بأن أنا أديله من الزكاة. يبقى لو أنا بقى سلطان وهدفع شر كافر، يا ياخد بلدي كلها يا يديله مثلا شوية مية أو شوية غاز أو شوية جاز أو أي حاجة، أو ثمار مثلا جزء من الأرض، هذا جائز إذا جاز أن أعطيه من الزكاة. أفلا يجوز أن أعطيه مما خرج من الأرض لأدفع شره؟ يجوز، بل قال العلماء يجوز أن يصالح ولي الأمر الأعداء إذا عند الاستضعاف على مال يدفع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ماذا قال؟ في غزوة الخندق لما رأى الأحزاب مجتمعة أراد النبي أن يعطي بعض القبائل بعض ثمار المدينة من أجل أن يدفع شره وأن يفتت جمعه. فلما استشار الصحابة إيه رأيكم، أنا أرى أننا إحنا نعطيهم جزءا من الإيه من ثمار المدينة السنة دي، ويرجعوا يرجع بعض القبائل فيتفتت الإيه التجمع هذا. فقالوا يا رسول الله هذا شيء أمرك الله به؟ أو تفعله من نفسك أو تفعله لنا عشان نعطيك الجواب المناسب. لكن قل لنا أولا هذا القرار انت الذي أخذته أنت الآن أو تستشيرنا فيه شيء أمرك الله به نقول إيه؟ نقول سمعا وطاعة ولو كانت نفوسنا تكره ذلك، أو أنك تفعله من نفسك وأيضا سنقول سمعا وطاعة، أو تفعله لنا. قال بل أفعله لكم خايف عليكم. قال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، كنا في جاهلية ما نعرف معروفا ولا ننكر منكرا، وكنا لنعطي من ثمارنا شيئا، ونحن في الجاهلية كالأنعام ما كنا نعطي من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، يا ضيافة واحد زرعين نديله بمزاجنا بقى، أنا ضيف أستضيفه ضيفي أو أبيع له. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا، والله ما نعطيهم إلا السيف. فهذا دليل على أن ولي الأمر له أن إيه؟ إنما سيبك بقى بالجماعة اللي هم يقول لك إيه؟ والغاز ده كفر، واحد سمعه من الدعاء يقول لك إيه؟ يقول لك ده الغاز ده كده كافر. ربنا عز وجل الآية رقم مش عارف إيه في صوت، أنا ما أعرفش الآية رقم إيه؟ هو اللي حافظها بس، أصلا مذاكرها بالليل قبل ما يقول. ما في ناس يقول لك الآية رقم 607 و101 و15 بتاع حافظها بقى عشان ده أنا حافظ المصحف كله بالأرقام. الآية مش عارف رقم سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تقول لي ولي أمر ده كافر كافر. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. كافر من إيه؟ الكفر ده لعبة، وأنت بتشتري سلعة كافر مش كافر؟ ياباني ولا صيني؟ لا، ده أوصاف نقل مسلم ثبت يسموه بيقين إلى كفر، مش مسألة لعبة زي ما احنا بنسمعها. أرخص وصف الآن عندنا كفر، أرخص وصف دلوقتي من بعد 97 يناير ديت، أرخص وصف عندنا كفر. كاف 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 كافر يمين شمال، سبحان الله العظيم. وهذا من قلة الفقه والعلم في الدين. لا، حتى ولو لم يكن مصلحة المسلمين، رجل باع غازا، باع جازا، باع مالا، باع أرضا، باع أي حاجة، حط الفلوس في جيبه، ظالم فاجر فاجر، نهب ثروات البلد خذها، فهذا يسأله الله عن كل قرش، لكن هو ولي أمر برضه ولا يجوز الخروج عليه، لأن النبي ربنا على ذلك كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. خدوا كل حاجة وسابوا وما سبناش أي حاجة خالص. قال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أما الجماعة بقى اللي بتلعبوا ده خد ده راح ده عمل ده سوى ده ابنه ده سته ده عمته ده خالته، الكلام ده كله لما احنا بنيه نيجي نحقق في عادات عرفية. أما شرع أما قال الرسول وإن كان فاجرا أو ظالما أو معتديا. فالزكاة تخرج للكافر، الزكاة تخرج للكافر في هذه الحال إذا كان من المؤلفة إيه؟ وفي الرقاب أي في اعتاق الرقبة، والغارمون أي من عليه دين، إما لنفسه لمصلحة نفسه، واحد بيشتري يأكل ويشرب ولكن ما عنده إيه؟ علي دين، أو غارم لمصلحة المسلمين. يعني إيه لمصلحة المسلمين؟ واحد الآن جنبه عيلتين، العيلتين بتشكلوا على متر أرض، ده عايز يبني المتر ده بتاعي المتر ده بتاعك، طيب جابوا الايه الأسلحة، والله ما تبني فيه لهأتي لك، والله ما تحط فيه طوبة لهأتي لك. فقال يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، نصلح بينه ما فيش فايدة. طب المتر ده بكام؟ متر في 20 ب20 متر بكام ده؟ قال لك المتر 5000 جنيه. يعني كام؟ 100,000 جنيه. قال لك خلاص يا عم ابني انت، وانت ليك 100,000 جنيه عندي، انا مكلف ب100,000 جنيه. يبقى هذا غريمة لمصلحة مين؟ المسلمين. ايه يا نحن نعطيه من الزكاة، نقول له جزاك الله خيرا وخذ من الزكاة، حتى تبت حتى لو كان ثريا، ده لو راجل ده صاحب ملايين برضو يعطوه من الزكاة؟ اه قالك يعطوه من الزكاة. ليه؟ اذا اراد ياخذ. واحد قالك لا انا اعملها لله جزاه الله خير، تشجيعا لمثل هذه الافعال. ما انا ما اكون عارف بقى ان انا هعمل احل مشكله، احل مشكله ب 30,000 جنيه واخذ من الزكاه، ماشي هحل مشاكل الدنيا كلها. لكن لو انا عارف ان انا حلت 30 جنيه وانا اللي هشتلهم اتقعزه مش مشكله، اللي عايز يقتل الثاني مش مشكله، طب وانا اغرم انا علي اصبحت وخلاص وهكذا. فهذا تشجيعا له. وفي سبيل الله، وقد اختلف العلماء في سبيل الله، والراجح انه الجهاد المتطوع، المتطوع به. فالمتطوع بالجهاد هذا ياخذ من الزكاه، اما اللي تبع الدوله وبيقبض ليس له نصيب من الزكاه. وعلى قول الجماهير يدخل الحج، لان النبي سماه جهادا فقال لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. وابن السبيل وهو من قطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده فيعطى ما يوصله الى بلده. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والافضل تعميمهما والتسويه بينه، يعني ممكن ادي الفقراء بس او الغالبين بس، لكن الصح ان انا اوزع قدر المستطاع الا اذا قامت حجب الشخص. قال النبي لقبيصه اقم عندنا يا قبيصه، ولما اتوا الصدقه اعطى قبيصه لانه قد اجتاحته جائحه. وتسن الى ما لا تلزمه مؤونته من اقاربي، يعني ممكن اعطي الزكاه لاخي اختي شريطه الا تكون في كفالتي، او ارثها يوما ما، هي ما عندها اولاد وانا ان ماتت انا من وراثها، فيجب علي نفقتها اذا كانت فقيره. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. ليه؟ لان الصدقه حرام على بني هاشم. وبنو عبد المطلب هل يدخل مع بني هاشم؟ خلاف بين اهل العلم، والراجح دخولهم، لان النبي قال نحن وهم ايه شيء واحد. ولا لاصل وفرع، الاب لا يخرج الابن والابن لا يخرج الاب، لا الاصل يطلع للفرع ولا الفرع يخرج الايه للاصل. هذا من جهه الزكاه لفقره. اما اذا كانت لدينه، العلماء قالوا لو ان على الاب دينا اشترى سياره ب 120,000 جنيه وعليه دين 120,000 جنيه، فالسياره دي قيمه حد صدمت وما عنده، هل الابن يجوز له ان يخرج الاب من الزكاه؟ الجواب نعم. لماذا؟ انت الان تقول ولا لاصل اظهر، نعم فيما يتعلق بالنفقه يجب علي طعام ابي، كسوه ابي، مسكن ابي، لكن ما يجب علي اشتري لابي سياره وعليه. فإذا لم تكن متعلقة بالنفقة جاز إخراج الزكاة له. كذلك الإيه؟ الأب طلع الابن، وابن تورط في زواجه بقى عليه 120,000 جنيه قائمة جهاز لزوجته الأولى وقد طلقها، هل الأب يطلع له؟ نعم الأب يخرج له. ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فالصدقة لا تكون الفقراء للكفار إلا فيما قلنا. فإن دفعان من ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. إذا طلعها الواحد ظنه محتاج وبان أنه غير محتاج أعادها إلا لغني ظنه فقيرا، للنص الوارد في ذلك. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. هذا بالنسبة ما مضى للزكاة الواجبة، أما بالنسبة للصدقة فمستحب تلك الصدقة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل، يعني يستحب أن تخرج الصدقة في الزمن الفاضل كرمضان ومكان فاضل كالحرمين مثلا ووقت حاجة أفضل. أفضل الصدقة ما وافق حاجة الفقير، ولهذا هنا قد يسبق الجنيه 100,000 إذا كان في محل. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الزكاة. هل يجوز أن أسمي ولدي اسم السيد معرفة أو نكرة؟ يعني سيد أو السيد، أنت يا رأيك؟ سيد الطش يجوز، سيد طش يجوز. طيب خلينا بقى في السيد، انت سيد طش ولا سيد طش؟
سيد عطيه
طش، سيدين كمان. اما السيد فطارة تجوز وطارة لا تجوز. إن كانت علما فقط، علما على ذات اسم واحد فجائز، وإن كانت وصفا أي لوحظ فيه معنى الصفة فإنه لا يجوز. وعليه السيد الطش جائز، ادعو السيد، السيد سر السيد، فليحكم لنا السيد، فلنذهب الى السيد، لا يجوز. اذا كان رجل في البلد نظر اسم محمد، ونظرا لانه يقوم على مصالح الناس سموه سيدا، فيقال روح للسيد كوصف، تعال من عند السيد، السيد هيعمل فيك، السيد هيسوي فيه، هرفع امر الى السيد، هذا لا يجوز. لان اسماءنا اعلام مجرد، اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام ومعان، اسماء وصفات، فالسيد هنا لوحظ فيه معنى الصفه فيمنع. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابو الحكم الحكم، فقال من اكبر ابنائي؟ قال شريح، قال انت ابو شريح. ليه؟ لانه الحكم لوحظ فيه معنى الصفه، مع انه يجوز التسمي بالحكم. لو التسمي تاني اعيد هذه المساله حتى تنتبهوا اليها. الاسم اللي لوحظ فيه العالميه فقط واحد اسمه السيد، السيد ابراهيم علي، السيد الطش، السيد كذا، ما في اشكال. ليه؟ لانه هنا لا يتشابه مع اسمائه سبحانه وتعالى ولا يلاحظ معنى الصفه. اما اذا كان السيد نظرا لسيادته في المكان، نظرا لان المرجعيه اليه، فلا يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غير ابا الحكم الى ايه؟ الى ابي شريح. لكن يجوز حكم المباراه، يجوز الحكم بين الناس، لان هذه مقيده مقيده. اما السياده المطلقه هكذا لا تكون لله، اما الحكم المطلق فلا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز ان يوصف احد بهذا الوصف على الاطلاق. ما فيش اشكال. سيد الحيز، شوف سيد الحيز، هذه سياده مقيده، سيد الحي، سيد المجلس، سيد كذا. انما نحن اما نقول سيد كلنا يفهم من هو مين؟ محمد علي مثلا. ليه؟ لكون له السياده المطلقه في هذا. لكن هل لو قلنا في زمن الصحابه قال الصحابي الاخر اذهب الى سيد، سوف يذهب الى سعد؟ لا، لن يذهب الى سعد. لكن النبي قال قوموا لسيدكم، سيد الانصار تعالى انزل. لكن لو قال الصحابي لاخر تعال نذهب الى سيد، او سيد من؟ لكن حيث اقول لك تعال نذهب الى سيد، فتقول يا عم انا مش رايح له. هذا صار الان وصفا على رجل بسبب رجوع السياده اليه، وهذا انما يكون لله سبحانه وتعالى. لا مش لازم. اذا كانت علما فلا فرق بين المعرفه والنكره، زي العزيز ما في اشكال، ما فيش اشكال. السيد هذا مقيد، سيد رئيس الجمهورية، لكن مش سيد مطلقا. نعم، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ويستجيبنكم الشيطان. يعني انتبهوا، تقولوا سيد ما تقولوا السيد ماشي، بس انتبهوا ألا يستجيبنكم الشيطان فيوقعكم في الغلو، فيقوم في الغلو. فليست لي السيادة المطلقة، ليست لي السيادة المطلقة. هل يجوز إعطاء الزكاة للابن ليشتري تكييفا؟ لا. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه. أنا عندي مليارات لكن لا غنى لي عن فضل الله عز وجل، ولا تنفعني بشيء إلا أن يشاء الله فينفعني بها، إلا أن ينفعني. لو عندي أولاد 10 ما ينفعوني إلا أن يشاء الله أن ينفعوني. فلا ينفع ذا الغنى منه غناه إلا أن يشاء الله عز وجل. وهذا موجود ترونه قد يكون واحد صاحب أولاد 10 ولا يجد من يعطي شربة الماء، وقد يكون عنده بنت وهي مصدر سعادته. كل من لا يعاني، كل من لا مش عارف ايه على ذكر الله او على طريق الله يجب تركه، مثل الزوج. مش فاهم عايز تقول يعني كل حاجة بتعيش على ذكر الله يجب تركها، مثل الزوجة ما تعينها انت على طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله. لكن ان كانت تصدك عن الذكر وتأمره بالمعصية ولا تقلع عنها فهي لا تصلح زوجها. انما انت عايزة مثلا هي تقول لك قولي الله اذكار الصباح، قولي الله اذكار المساء، اعمل كذا سوي كذا، وانت حضرتك بقى شغلتك ايه ان شاء الله؟ انت شغلتك ايه طيب؟ فمعنى لا تعين على طاعة الله ان كانت تصد عن سبيل الله بمعاصي وهي مصر عليها هذه ما تصلح زوجها. نعم. في سبيلها هل تطلق على مسمى بالجيش الحر في سوريا؟ هذا إذا كان القتال مشروعا فنعم تعطى الزكوات للدفع عن المسلمين إذا كان القتال مشروعا، وهذا أمر يحتاج إلى يعني تحقيق. والذي يظهر أنه من القتال المشروع لكن بشروط. لو كانت الراية، لو كانت الراية واضحة نعطي لمين؟ طيب نعطي لمين؟ لو كانت الراية واضحة والراية قائمة وكان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولدفع عدوان هؤلاء النصيريين عليهم من الله ما يستحقون فلا بأس ولا حرج. إنما تعطي أموالك الآن في من يقاتل قتال فتنة وبينهم من الخلاف ما بينهم وغير ذلك ولا تدري أين يذهب مالك فهذا محل نظر. لكن إن كانت هذه الزكوات تذهب إليهم، تذهب إليهم ونحن نتأكد من وصولها إليهم وهناك راية محددة فلا بأس ولا حرج. لابد من أن تكون الراية محددة ونعطيهم هذا المال يدفعوا عن أنفسهم. نعم يعني هل يخرج لهم من الزكاة أو في سبيل الله؟ نعم يدخل في سبيل الله طلب علم شرعي، ولكن نلاحظ هنا أمرين أو أمرا أقصد. طالب العلم إن كان فقيرا يعطى، لا إن كان غنيا، أو كان غنيا والأمة تحتاج إلى تفرغه فإن تفرغ سوف يصبح فقيرا. أنا الآن مثلا راجل بابا 3000 جنيه ومعيش وعيش مع عيالي بيهم، أنت قلت لي يا عم الشيخ صراحة أنت راجل بتشتغل 3000 جنيه عندك بس بتشتغل لغاية الساعة 4 و5 العصر والأمة محتاجة لك ومحتاجة إلى علمك وكذا، فأنت تفرغ لنا عملنا درس الفجر وعملنا درس الظهر وعملنا درس مش عارف إيه، طب أنا هاكل منين؟ يا عم خلاص أنا أعطيك. ماشي جائز. أما أن أعطي طالب العلم مع غناه وقدرته وهو يطلب لنفسه وما يتفرغ ولا كذا وهو وغني ويعمل وكذا ويقول أصلا من أجل طلب العلم خذ هذا الكتاب وقضع على شريك ثبن، لا. وإلا المشايخ كل ما ياخذوا إيه زكاة من هذا وكل طالب علم، لا. إنما لو كان فقيرا أو سيصبح فقيرا لو تفرغ للطلب فنعم. ولهذا أنا لو أرى في واحد وأأنس به رشدا في الطلب وراجل بيشتغل شغلنا ب 500-600-700 جنيه أقول له لا تعال احنا نديك 1000 جنيه مش 500-600، ولكن تفرغ لطلب العلم والزم شيخ سنة وتفرغ لطلب العلم وحنعطيك من الزكاة جزاك الله خير. هذا من أفضل، هذا أفضل إعداد الجيوش في الأمة. إعداد طلبة العلم أفضل من إعداد الجيوش في الأمة، لأن طالب العلم ينفع الله بالعبادة والبلاد. ولهذا يعني الواحد يقول أهل مصر أهل الشام أهل المملكة كل أهل بلد يطمئنون ما كان بينهم عالم واحد بس، فكيف إذا خرجنا احنا علماء عديدين؟ يقول تمتلك أمي. نعم. طالب العلم أفضل من أي أحد، لا كفالة يتيم انت مش هتديله هيعطيله غيرك. ما احد يموت جوعا يجد هذا يجد يجد منك من غيرك. انما طالب علم عفيف طالب علم ما يقول يا جماعة اعطوني الزكاة عشان اخذ كذا. طالب علم عفيف طالب العلم نفع الأمة. اليتيم يأكل لنفسه يلبس لنفسه يشرب لنفسه. انما طالب العلم هذا للأمة. اعظم مشروع في الأمة طالب العلم. شوف انت يا شيخ سيد انت شيخ غاب لو انتوا عملكوا في طنطا كلها طلعوا لنا شيخ واحد فقط بعد 20 سنة يبقى جزاكم الله خير. شوف بقى شيخ واحد بس بعد 20 سنة مش النهاردة. هذا من اعظم المشاريع. لأنني لو قلت لكم مثلا انتم الان طنطا من سنة كام وهي طنطا مثلا يعني. لكن من نرجع إليه الآن نثق في نزيلة ننزل عليه نعمل إيه؟ نطلع ولا ندخل ولا نخرج ولا نيجي ولا كذا؟ في نوازينا في مرجعياتنا يعني نرجع لمين؟ ما فيش. كل واحد يرجع لواحد هو مفصله. واحد ناس 75 واحد ناس 60 واحد ناس كذا. كل واحد بيرجع ليه اللي عاوزه خد بالك. لكن العالم إحنا نرجع إليه فين؟ فين؟ هذا صعب. كل واحد يركب إيه؟ رأسه. تمتلك أمي وأخواتها 20 قيراط إرث عن أميهم وهم مؤجرين تلك الأرض لشخص يزرعها ويعطيهم كل عام أموال إيجار ويعرضون هذه الأرض للبيع فتجب عليهم زكاة على الأرض أم على الإيجار السنوي. الإيجار السنوي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. أما مسألة بقى عرض الأرض للبيع إذا عرضت الأرض للبيع وحال حول على نية هذا البيع فتخرج الزكاة. ما حكم من يلصق لفظ الجلالة على الموتوسيكل أو السيارة أو البيت أو المسجد؟ لا يجوز. لفظ الجلالة ما يعلق على الحوائط والجدر. وفيه منكر آخر هو أنه يكتب مفردا الله، وهذا خلاف السنة. لا يكتب مفردا ولا يذكر مفردا، إنما أكتب الله جل جلاله الله عز وجل، أكتب سبحان الله بحمده ماشي. أما تعليق ذلك فإن لفظ الجلالة لا يزين به الجدر ولا فائدة في ذلك، وهو عرضة للإهانة. فلا يجوز لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا شيء من أي ذكر يجعل على موتوسيكل أو سيارة أو جدار مسجد أو بيت أو غيره. ولا القرآن يعلق، ما يعلق القرآن على الجدر، هذا إهانة له. فإن قال قائل أنا حط أمامي أتذكر أمامي بهذه، نقول المصحف كافر إن شاء الله إن كنت صادقا. ما رأيك في كل من يجرح في الدعاء إلى الله والعلماء؟ فاسق فاجر اللي يجرح في العلماء والدعاء، فاسق فاجر. ما بشر العلم قلبه، علماء السنة ودعاة السنة. أما دعاة البدع علماء البدعة واجب تجريحهم واجب. أما من يتطاول على علماء السنة وظن به شرا فهذا من سوء ظنه، والله عز وجل سوف يري فيه آياته. اللي يتطاول على الدعاء وعلماء السنة وعلى من يذكر الناس بالسنة ويشرحون الناس السنة هذا فاجر. أما من يحذر الأمة من علماء البدعة ودعاة البدعة هذا واجب، هذا واجب الأمة حتى تحذر أهل البدع. نعم. هل يوجد في الشرع ما يلزم الزواج بإعطاء المطلقة الأولاد؟ يوجد في الشرع ما يلزم الزوج بإعطاء المطلقة الأولاد؟ إن كانوا صغارا فإن الحق للأم، رغب الأب أو لم يرغب فإن الحق للأم حتى السابعة. أما البنت فلأبيها وأما الولد فيخير. لكن في الصغر للأم، إلا إذا قالت الأم أنا لا أستطيع خذهم عندك ماشي. نعم أي نعم. أيوة نعم. في القانون 13 سنة أي نعم، لكن في الشرع إلى السنة. يقول هل لفضيلة الشيخ مذهب الشافعي في الفقه الموقع؟ لا، مذهب الشافعي ما أظن، لكن إن شاء الله سوف نشرح قريبا متن أبي شجاع إن شاء الله. هل الأرض المشترى للبيع تحسب الزكاة من وقت عرضها؟ هل الأرض المشترى للبيع تحسب الزكاة من وقت عرضها أو من وقت شرائها؟ إذا كانت هو اشتراها أصلا ليبيعها يبقى من وقت الشراء، أنا إنما اشتراها ليبنيها ثم تغيرت النية بعد ذلك البيع يبقى من وقت نية البيع، إنما اشتراها لتجر بيع يبقى من وقت الشراء.